قال مالك رحمه الله تعالى: ما يجوز للمحرم أن يفعله. وقال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن أبي عبد الله بن الهذير أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم. قال مالك: وأنا أكرهه.
بدأ هذا الباب بالرواية عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه وهو أمير المؤمنين كان يقرد بعيره بالسقيا وهو محرم. يقرد يفعل، يأخذ القراد من البعير. وسمعنا في آخر الباب أن ابن عمر كان يكره أن يحلم أو يأخذ الحلمة من البعير والقراد. البعير له حرائش أو بقية الحيوانات لها حشرتان، حشرة تسمى الحلمة وحشرة تسمى القراد. القراد حشرة تلصق بالجلد لأنها رقيقة، والحلمة دويبة أكبر من القرادة تمتلئ بالدم حتى تصير كحلمة الثدي الصغيرة. كلاهما يعلق بالبعير وكلاهما يؤذيه. وأشرنا سابقا إلى أننا قبل أن نأتي إلى الحكم الفقهي ننظر أولا: ها هو ذا أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا نقول إن أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه لم تشغله الإمارة عن أن يتفقد بعيره بما يصلحه وما يحتاجه. ولهذا السنة جاءت لا أقول بالرفق بالحيوان، ولكن حفظ المال. وأيضا المسلم والمؤمن يتصف دائما وأبدا بالرقة والعاطفة وبالرحمة. وجاء التوجيه النبوي الكريم للمسافر: إذا كنت مسافرا ما معك دابة، والأرض التي تسير فيها تختلف خصبا وجدبا، فإذا وجدت أرضا خصبة تمهل في السير حتى تشبع راحلتك، وإذا وجدت أرضا جدبة أسرع بالسير حتى لا تقضي على دابتك في أرض جدبة. إلى هذا الحد. وكذلك أيضا الحمل، لا تحمل الدابة فوق طاقتها. إذا الإسلام من قبل، لا نقول جمعية الرفق بالحيوان التي يتشدقون علينا بها، وتقوم جمعية الرفق بالحيوان وتحتج على الطيران الكذا حينما أرسل نوعا من الحيوان في أول مركبة فضائية، قالوا تعذيب للحيوان في الوقت الذي يقتلون بني البشر. ها هو عمر رضي الله تعالى عنه قبل أن نأتي الحكم الفقهي يقرد بعيره وهو إيش؟ وهو محرم. خليفة المؤمنين لم يغفل دابته، كان يمكن أن يوكل بها أي غلام، أي خادم معه، أي إنسان، ولكن بنفسه. ولقد جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه مر بعمر رضي الله تعالى عنه وهو عند إبل الصدقة يدهن بعض إبل الصدقة من الجرب، يأخذ القار ويقريها ويدهنها، يغسلها من جربها ويدهنها بالقار، فيقول: والله لقد شققت على من سيأتي بعدك. اللي حيجي بعدك من يقدر يعمل هذا يا عمر؟ اذا النقطة الاولى، والسقيا مكان قبل مكة او بين مكة والمدينة كما يقولون، ونعرف حقيقتها الان الله تعالى اعلم، وكان كما يقول مالك بالطين، يعني يسقط القرادة او عن البعير في الطين، واذا سقطت في الطين تموت، ربما في التراب تعيش او شيئا من ذلك. وهنا مالك يقول: عمر فعل هذا وانا اكره ذلك. الواقع ان يقول عمر يفعل وانا اكره شوية ثقيلة على السمع. عمر يفعل وانت تكره؟ ليش؟ ليس هذا ردا لفعل عمر، حاشا وكلا، لانه صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. لكن مالك رأى أثرين في الموضوع على ما سيأتي عن ابن عمر. كان يكره أن يقرد الرجل بعيرا أو يلقي حلامته، فهذا ابن عمر يكره أن يفعل الرجل ذلك، وابن عمر في المناسك أشد الناس اتباعا لرسول الله. فمالك رحمه الله وجد هذا الأثر عن ابن عمر، وابن عمر لا ينبغي له أن يكره شيئا بدون سبب. إذن عندنا لنا لدينا أمران، مبيح وحاضر، مبيح عن عمر وحاضر عن ابن عمر. وإذا اعترض مبيح وحاضر أيهما يقدم؟ الحظر مقدم على المبيح، المنع لأنك تجتنب الحرام قطعا، المبيح جائز وعدم جائز. فإذا كان الأمر يدور بين الجواز والمنع، الواجب شرعا أن تقدم المنع. واستدل الأصوليون على هذه القاعدة كما يقولون: لو اشتبهت مذكات بميتة، عندك فخذين من اللحم وكانت هناك شاة ميتة وشاة مذكاة، ثم جاء واختلط اللحمان بعضهما ببعض، فلا تدري الفخذ نمرة واحد من الميتة او من المذكاة، ان اكلت يحتمل ان تكون اكلت مذكاة ويحتمل ان تكون اكلت ايش؟ ميتة. الموقف الشرعي هنا ماذا؟ تأكل على بناء احتمال ان تكون مذكاة او تترك تقديما للحظر على المباح؟ ها؟ صاحب اللي ذبح هذا يقول ايش؟ ياكل ولا يترك؟ يترك. العقل يقول ذلك اجباري. لو قيل لك في احد القدحين عسل ولكن احد القدحين فيه سم، لو اعطوك الدراهم لتشرب احد القدحين ترضى؟ قل لا والله لن اسلم من السم حتى اترك الاثنين، تكسرهم حتى لا إيه؟ نفسك لا تراوغك عليهم. اذا الحظر مقدم على الايش؟ على الاباحة. فهنا مالك رحمه الله حينما يورد اثر عمر ثم يقول عقبه: وانا اكره ذلك، تصك السمع. كيف تكره شيئا يفعله عمر واين انت من عمر؟ لكن لا، ليس من عندي، انا رأيت عن عمر فعل مبيح ورأيت عن ابن عمر كراهية، ونظرت بين الامرين ما بين مبيح ومكروه، فوجدت تجنب المكروه اسلم وانجى من فعل المباح. اذا كراهية مالك ليست ردا لايش؟ لفعل عمر، ولكن ترجيحا لرواية اخرى. بينما يأتي ابن حازم ويشنع ويقول: اين ابن عمر من عمر؟ لا، المسألة ما هي مقارنة بين الابن وبين الاب، المسألة مسألة علمية فقهية، ايهما ارجح. ثم نحن في باب الاحرام، قضية كعب بن عجرة لما جيء به محمولا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم به الحمى من هوام رأسه، كثرة القمل فيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما كنت ارى ان بلغ بك ما ارى، ما كنت اظن ان وصل بك الحال الى هذا الذي اشوفه، تجد شاة الاخر تطعم تصوم احلق شعرك. فهنا مالك اخذ على جانب منع قتل القمل من الانسان فضلا عن القراد في البعير. ليش؟ لو ان قتل القمل كان جائزا لبادر هذا الصحابي بنقله وتفليته من رأسه ولم يتركه يغلب عليه حتى يتجي به الحمى. بينما الجمهور يقولون: لو لم يكن جائزا ما اباح له الرسول ان يحلق شعره من اجله. قالوا: لا، رد مالك وقال: لا، الكفارة من اجل حلق الشعر لا من اجل القاء القمل. وسيأتي بان عدم قتل القمل عند المالكية انما هو منعا من الترفه ومن التنزه ومن التطيب في الاحرام، لانه عليه ان يصبر او يتحمل. اذا نرجع الى الموضوع، مالك رحمه الله قارن بين اثرين احدهما مبيح والاخر حاضر، فقدم جانب الحظر على جانب الاباحه.